بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله، قال: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر،
هذا الحديث ما انتهينا منه في حديث الرحلة. حديث أبي بكر رضي الله عنه
عندي اسمه الأربعاء. نعم. ما جينا يا شيخ الأربعاء.
اقرأ.
وقوله: وكان لنا ناضح يعقبه منا الخمسة.
هذا الحديث كأننا شرحناه. حديث جابر في رحلتي. نعم. في غزوة بواط.
أيوه. خلصنا الشرح
وانتهينا إلى الحديث الذي بعده، وهو حديث الرحلة، حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
طيب.
في قصة هجرته مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مكة إلى المدينة.
طيب.
نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب في حديث الهجرة، ويقال له حديث الرحل.
حديث الرحل.
نعم.
وهو في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عندما أخبر به أبو بكر رضي الله تعالى عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن قصة الرحلة، وكان قد اشترى منه رحلا وطلب منه أن يحمل ابنه هذا الرحلة ويوصله إلى أبي بكر رضي الله عنه في بيته، وصاحبه الأب لينقده أبو بكر رضي الله عنه ثمن الرحل. فقال: نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير
بن أعين
الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: جاء أبو بكر الصديق إلى أبي في منزله،
يعني إلى عازب رضي الله عنه. نعم.
فاشترى منه رحلا، فقال لعازب: ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي،
أن يحمل الرحلة ويوصله إلى منزل أبي بكر رضي الله عنه.
فقال لي أبي احمله، فحملته وخرج أبي معه ينتقد ثمنه،
يعني وخرج أبوه وهو عازب مع أبي بكر رضي الله عنه ليستلم قيمة الرحل. وقد جاء في رواية أخرى أن قيمته نحو 13 درهما. نعم.
فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني في الهجرة بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر من الغار واتجه نحو المدينة، وكان قد سلك طريقا غير الطريق المشهورة يدلهما ويرشدهما عبد الله بن أريقط الذي اتخذوه دليلا ومرشدا يسري بهم ويمشي بهم. نعم.
قال نعم أسرينا ليلتنا كلها،
يعني مشينا طوال الليل، لأن السريان أو الإسراء المراد به السير بالليل، أي فمشينا الليل كله. نعم.
حتى قام قائم الظهيرة وخل الطريق،
أي استمر سيرنا طوال الليل وأول النهار إلى أن زالت الشمس. نعم. هذا معنى إلى أن قام قائم الظهيرة. نعم.
وخل الطريق فلا يمر فيه أحد
لشدة الحر وشدة الشمس. نعم.
حتى رفعت لنا صخرة، صخرة طويلة لها ظل لم يأتي عليه الشمس بعد،
يعني أن هناك ظهر ظل من خلال صخرة طويلة تركت ظلها ليستظل به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ولعل هذا أيضا كان مما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ليريحوا قليلا من شدة السير الذي صاروه أو ساروه طوال الليل ونصف النهار. نعم.
فنزلنا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ثم بسطت عليه فروة،
أي كانت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه،
ثم قلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك،
يعني أنه يرصد ما حوله ويتتبع الطرق ويتتبع المسالك ويتتبع الأحوال أو الأماكن كلها ليتأكد من سلامة الطريق وسلامة المكان من الرصد أو من الأعداء. نعم.
فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة،
أي وإذا براعي غنم لما رأى ظل الصخرة تبعه من أجل أن يرتاح ويقيل هو وغنمه في ظل هذه الصخرة. وهذا أمر قدره الله تعالى بأن أرسل هذا الراعي ومعه هذه الغنيمات لعل أو ليشرب منها أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانوا محتاجين إلى شرب هذا اللبن. نعم.
يريد منها الذي أردنا،
يعني من الاستغلال.
فلقيته فقلت لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة،
لأنه عرف أنه راعي والرعاة لا يملكون ما معهم من الغنم والشياه، وإنما هم مستأجرون ليرعوا بها حتى تتزود من الطعام وتدر اللبن، أو لأن هؤلاء الرعاة يكونون من الموالي ويشتغلون برعي الأغنام. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه سأله عن صاحب هذه الغنيمات، وسأله عمن يتبعه في الرعي. نعم.
قلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قلت أفتحلب لي؟ قال نعم.
يعني أتعطينا من اللبن؟ قال نعم، وذلك لأن هؤلاء الرعاة في الغالب أن أصحاب اللبن يوصونهم بأنه إذا مر بهم ركبان وإذا مر بهم أناس يقطعون الطريق وطلبوا منهم أن يعطوهم من اللبن فلا يمنعوهم بل يكرموهم بما تجود به نفوسهم وبما يكفيهم من اللبن الذي يشربون. نعم.
قال نعم. فأخذ شاة فقلت له أنفض الضرع،
يعني أنفض ضرعها وطيبه ونظفه كي لا يتساقط من شعرها ومن ما علق بضرعها من الحصى أو من التراب فيتساقط في داخل اللبن، لأن أبا بكر رضي الله عنه حرص على أن اللبن الذي يقدمه لهم هذا الراعي أن يكون لبنا نظيفا خاليا من الشوائب وخاليا من الأوساخ. نعم.
فقلت له أنفض الضرع من الشعر والتراب والقذى. قال فرأيت البراء رضي الله عنه،
يعني البراء بن عازب، ينفض يديه كأنه يعني يشبه مسألة نفض الضرع الذي تولاه الأعرابي أو الذي تولاه الراعي بما فعل البراء بن عازب. نعم.
قال فرأيت البراء رضي الله عنه يضرب بيده على الأخرى ينفض، فحلب لي،
يعني ينفض يديه كما نفض الراعي الضرع. نعم.
فحلب لي في قعب معه كثبة،
يعني إذا حلب لي في قعب، والقعب المراد به الإناء يصنع من الخشب، الغرض منه أنه يحلب فيه اللبن. وقوله حلب كثبة يعني كمية من اللبن تكفي لشرب الرجل الواحد أو الرجلين. نعم.
قال ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم.
أي ومع أبي بكر رضي الله عنه إداوة، والإداوة غالبا هي القربة الصغيرة توضع فيها الماء، يبرد فيها الماء ليشرب منه المحتاج إلى الماء، حيث يحتاج. وكذلك تستخدم الإداوة يعني بما فيها من الماء ليتوضأ بها من يريد الوضوء والصلاة، فهي إذن أيضا إناء صغير يحمل فيه الماء للوضوء وللشرب. نعم،
ليشرب منها ويتوضأ. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوافقته استيقظ.
يعني أنه استيقظ بطبيعته دون أن يكون بإيقاظ من أبي بكر رضي الله عنه.
فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله،
يعني برد أسفل اللبن.
فقلت: يا رسول الله، اشرب من هذا اللبن. قال: فشرب حتى رضيت،
يعني فشرب حتى رضي أبو بكر رضي الله عنه مما شرب، يعني حتى اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرب الذي أرضى أبا بكر رضي الله عنه. نعم.
ثم قال: ألم يأن للرحيل،
يعني ألم يحن وقت الرحيل، لأن الشمس كانت قد زالت وبدأ الظل ينتشر، فيمكنهم أن يمشوا في أثر الظل، لأنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرع في طريق هجرته حتى لا يلحقهم أحد أو لا يدركهم طلب. لذلك طلب من أبي بكر رضي الله عنه أن يبادر بالرحيل. نعم.
فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك.
أيوة، بينما هم مرتحلون ويسيرون، وإذا بسراقة بن مالك، وكان قد خرج إثر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الناس يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت قريش قد أعطت ووهبت لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بأبي بكر رضي الله عنه أو بأحدهما 100 من الإبل. خرج سراقة رضي الله عنه، وكان إذ ذاك كافرا، يعني قبل أن يسلم، خرج يريد أن يبلغ وأن يحصل على هذه المكافأة. ولما تتبع وسأل وصف له أن ركبا مرة من تلك الجهة ناحية الساحل متجها إلى ناحية الشمال، وظن الذي أخبر سراقة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لذلك خرج في أثرهما وقد امتضى فرسه بعد أن طلب من مواليه أن يخرجوا له الفرس وينتظروه في موضع معين. فلما جاء وأخذ الفرس وانطلق به وكأنه أحس بركب النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منه وكان حريصا على أن يلحق بهم ليفوز بالجائزة، إلا أن الله سبحانه وتعالى حال بينه وبين هذه الأمنية ووقع له ما يدل على أنه لن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله سبحانه وتعالى قد عصم نبيه وحفظه ومعه أبو بكر رضي الله عنه من أن يلحقهم أو أن يمسهم بسوء. وهذا ما وقع حيث ساخت أقدام فرسه، ساخت في الرمل بل في الصخر، ومنع من أن يلحق بهم، وعندها أحس بأن الله مانعه وأن ما حدث له هو من خوارق الأمور التي لا يمكن أن تقع يعني ببساطة، ولكنها من الأشياء التي الله سبحانه وتعالى قدر عليها وحال أو أحال بها من أن يدرك سراقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أحس بذلك أراد أن يعطي الأمانة للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأخبرهم بأنه عرف ذلك من خلال التصرف الذي وقع، وأن هذا أمر لا يقع عادة وإنما هو من خوارق العادات، وأنه أراد أن يجري بينه وبينهم أمان أو أمنا، ووعدهم بأنه سيعمي على من يريد أن يبحث عنهم، يعمي عليهم الطريق ويحول بينه وبين أن يبلغ أو أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بشريطة أن يعطوه الأمان. وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بهذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف الشديد والموقف الذي كان الأصل أن يعلوه الخوف، كان صلى الله عليه وسلم مطمئنا، بل إنه كان معتمدا على الله سبحانه وتعالى فيما بشر به ربه، فقال لي سراقة كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، وإذا يعني عشت حتى يفتح المسلمون بلاد فارس وتكون أنت من الوفد الذي يقع له ذلك وتلبس سواري كسرى، كل ذلك على سبيل البشرى والطمأنينة، وكل ذلك مما كان سببا في دخول الإسلام في قلب سراقة والإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم.
قال ونحن في جلد من الأرض،
ومعنى جلد من الأرض يعني في مكان صلب وفي مكان أشبه بالصخرة لا في مكان رخو، حتى إن الفرس يعني أقدامها تسوخ في الأرض. وهذا اعتراف من سراقة بأن ما وقع هو من المعجزات وليس من الأمور العادية. نعم.
فقلت يا رسول الله أوتينا،
يعني القائل لهذا هو أبو بكر رضي الله عنه، يعني إنه بلغنا الطلب. وهذا سراقة جاء يريد بهم سوء، يريد أن يكشف عن أمرهم. نعم.
فقال لا تحزن إن الله معنا،
هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة، وقد صدق ذلك القرآن كما جاء في قوله سبحانه وتعالى لا تحزن إن الله معنا. نعم.
فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أي دعا على سراقة،
فارتطمت فرسه إلى بطنها،
يعني ارتطمت فرسه أي دخلت إلى بطنها في الأرض، مع أن الأرض صلبة وليست رخوا. نعم.
أرى، فقال إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي.
وهذا القائل هو سراقة، يعني أحس بأن ما وقع له ليس أمرا عاديا، وإنما هو نتيجة دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عليه بأن يكف الله شره ويمنعه من أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب،
يعني أدعو الله أن ينجيني من هذا البلاء الذي هو فيه، وقد أخذ على نفسي عهدا أنه يمنع غيره كما منع نفسه من أن ينال أو أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بسوء من طريقهم، فهو على استعداد أن يعود، وكل من لقيه جاء يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعه ويقنعه بأن النبي ليس له وجود في هذه الجهة، وبأنه لن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية. نعم.
فدعا الله فنجا.
نعم.
فرجع لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكم ما ها هنا،
يعني أنا فتشت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجهة ولم أجده، وليس له يعني مكان يدرك، فارجعوا عن هذا الطريق. نعم.
فلا يلقى أحدا إلا رده، قال ووفى لنا،
أي ووفى لنا يعني أتم لنا الوعد الذي وعد به. نعم.
قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من أبي رحلا ب13
من أبي لا من أبي، لأن النبي اشتراه من البراء بن من عازب، والد البراء بن عازب.
قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من أبي رحلا بثلاثة عشر درهما، وساق الحديث بمعنى حديث زهير
يعني بالرواية السابقة، وهذه تعتبر رواية متابعة للرواية السابقة. نعم.
وقال في حديثه من رواية عثمان بن عمر: فلما دنا دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني على دعا على من جاء يريد
سراقة،
على سراقة ابن مالك.
نعم. فساخ فرسه في الأرض إلى بطنه ووثب عنه وقال: يا محمد، قد علمت أن هذا عملك، فادع الله.
يعني أن هذا بسبب عملك، يعني بسبب دعائه صلى الله عليه وسلم الذي استجاب الله له دعاءه، فساخت فرسه في مكان جلد وفي أرض صخرة وليست بأرض رمل أو سبخة. نعم.
فادعوا الله أن يخلصني مما أنا فيه، ولك علي لأعمين على من ورائي،
يعني أمنعهم من أن يلحقوا بك.
وهذه كنانتي فخذ سهما منها.
والمراد بالكنانة يعني الوعاء الذي توضع فيه السهام، وغالبا ما تكون هذه السهام لها علامات وإشارات يعرف بها صاحبها، فأراد أن يطمئنه وقال له: أنا على استعداد أن أعطيك من هذه السهام ما تحمله معك، لأنك أنت في الطريق ستلقى عددا من الرعاة يرعون الغنم والإبل، يعني له وهو صاحبها، فإذا أعطيتهم أو أطلعتهم على هذه السهام فإنهم سينفذون لك ما تريد ويعطونك ما تحب، يعني كاللبن أو الشياء أو غير ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر عن قبول شيء من هذا وقال له: لا، يعني لأنه ليس في حاجة إلى غنمه أو إلى اللبن الموجود عند رعاته، واعتذر هو عن قبول ذلك واكتفى بأن أبرى معه ذلك العهد الذي جاءت كتب السير بالإخبار عنه وبتبشيره بأن الله سبحانه وتعالى سيبقيه إلى أن تفتح بلاد فارس، وسيكون أحد الصحابة الذين يفتحون بلاد فارس، وسيتسور وسيلبس سواري كسرى. هذا ما انتهى إليه أمر سراقة بن مالك رضي الله عنه. نعم. بعد أن أسلم:
فخذ سهما منها فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. قال: لا حاجة لي في إبلك. فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال يعني بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان وصوله إليها في آخر النهار وقريبا من الليل، وقد خرج طوائف الأنصار وقبائل الأنصار رضوان الله عليهم كلهم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عنده وأن يقبل ضيافته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر واكتفى بأن ينزل عند طائفة بينها وبينه قرابة وهم بنو النجار أخوال أبيه حيث جاء ونزل عندهم وبقي عندهم إلى أن توفي بعد أن مرض، ولذلك هو سينزل عند أخوال أبيه إكراما لهم وتشريفا لهم. نعم.
فقال أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم،
يعني أخوال جده ينزل عليهم يكرمهم بذلك. نعم.
فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله،
يعني ينادون بذلك فرحا ويتناشدون الأشعار التي قالوها بمناسبة وصول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إليهم. نعم.
ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل بالحاء، قوله ينتقد ثمنه
أي يعني يدفع له أو يطلب قيمة الركب الذي اشتراه أبو بكر رضي الله عنه،
أي يستوفيه ويقال سرى وأسرى لغتان بمعنى. وقائم الظهيرة نصف النهار وهو حال استواء الشمس، سمي قائما لأن الظل لا يظهر،
يعني لا يبقى ظل في على وجه الأرض بل يحتفي الظل تحت وقوف الشخص. نعم.
لأن الظل لا يظهر فكأنه واقف قائم، ووقع في أكثر النسخ قائم الظهر بضم الضاء وحذف الياء.
نعم.
الظهر بدل الظهير يا شيخ.
نعم.
يقول قائم الظهر،
قائم الظهر الظهري.
نعم.
إلا هو وقت صلاة الظهر.
أيوة.
نعم.
قوله رفعت لنا صخرة أي ظهرت لأبصارنا،
صخرة ولها ظل، وكان الغرض من ذلك أنهم يقيلون تحت ظل هذه الصخرة.
قوله فبسطت عليه فروة المراد الفروة المعروفة التي تلبس،
اللي هي نوع من اللباس تصنع من الصوف وتلبس خاصة في أيام الشتاء، وهي مصنوعة من الجلد أو من الشعر. هذا ما فسرت به هذه الفروة، وكانت لأبي بكر رضي الله عنه بسطها للنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم لأنه أراد بالفروة هنا يعني نوع من الشعر أو نوع من الحشيش، لكنه استبعد ذلك إذ أن هذا لا يتناسب مع ما اعتاد العرب من استخدامه ولبسه من الثياب. نعم.
قال: المراد الفروة المعروفة التي تلبس، وهذا هو الصواب. وذكر القاضي أن بعضهم قال المراد بالفروة هنا الحشيش، فإنه يقال له فروة، وهذا قول باطل. ومما يرده قوله في رواية البخاري: فروة معي.
نعم، يعني مع أبي بكر رضي الله عنه.
ويقال لها فروة بالهاء، وفرو
فرو وفروة. نعم،
وهو الأشهر في اللغة وإن كانتا صحيحتين.
يعني الفرو بدون التاء أشهر من الفروة. نعم،
هذا أشهر. قوله: أنفض لك ما حولك، أي أفتش لئلا يكون هناك عدو. وقوله: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة.
والمراد بقوله من أهل المدينة يعني من أهل مكة، لأنهم كانوا قريبين من مكة ولم يكونوا بعدوا عن مكة ولم يصلوا إلى المدينة، ولم تكن المدينة إذ ذاك الوقت سميت بالمدينة، وإنما كانت تسمى يثرب. وبعد أن استقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها بالمدينة. لكن الاسم هذا الذي جاء في هذا الحديث يراد به مدينة مكة. نعم.
المراد بالمدينة هنا مكة، ولم تكن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم سميت بالمدينة، إنما كان اسمها يثرب. هذا هو الجواب الصحيح. وأما قول القاضي إن ذكر المدينة هنا وهم فليس كما قال، بل هو صحيح،
يعني إن هذا الاسم سمي، وأن هذا الراعي قال إنه مولى وراعي لرجل من أهل مكة، لكن أطلق على مكة اسم المدينة. نعم.
إن ذكر المدينة هنا وهم فليس كما قال، بل هو صحيح، والمراد بها مكة. قوله: أفي غنمك لبن، هو بفتح اللام والباء، يعني اللبن المعروف. هذه الرواية مشهورة، وروى بعضهم لبن،
يعني إن في غنمك لبن، يعني غنمات فيها لبن، أو هي ذات ألبان، فيقال في الغنم أو في الغنمات لبن إذا كان فيها لبن وفي ضروعها لبن. وليس بقوله إن في غنمك لبن، وإنما يسأل عن وجود من تتوافر في ضروعها اللبن. نعم.
وروى بعضهم لبن بضم اللام وإسكان الباء، أي شياه وذوات ألبان.
أي شياه جمع شاة ذوات ألبان فيها لبن.
قوله فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن.
حلب لي كثبة، والكثبة يعني الكمية التي تكفي الإنسان إذا احتاج إلى أن يشرب اللبن. نعم.
قال ومعي إداوة أرتوي فيها. القعب قدح من خشب معروف، والكثبة بضم الكاف وإسكان المثلثة، وهي قدر الحبلة،
قدر الحلبة،
قدر الحلبة. قاله ابن السكيت، وقيل هي القليل منه.
نعم.
والإداوة كالركوة.
والإداوة كالركوة هي عبارة عن إناء أو قربة صغيرة يوضع فيها الماء للوضوء وللشرب. نعم.
وأرتوي أستقي. وهذا الحديث مما يسأل عنه فيقال،
يعني هذا الحديث يسأل عنه الفقهاء، كيف جاز لأبي بكر رضي الله عنه أن يأخذ اللبن بدون مقابل، أنه ما جاء في الحديث أنه دفع له قيمة اللبن، وكيف يسوغ لأبي بكر رضي الله عنه أن يرتضي بشرب لبن لا يعرف مصدره، أو إن مصدره قد لا يكون مباحا. فأجاب الفقهاء بأن هذه المسألة مما اعتاد الناس فعله، وهي عادة معروفة عند العرب أنهم إذا مروا براو، إذا مروا براع من الرعاة أن يسألوه إن عنده لبن فيعطيهم وينحلهم اللبن، لأن أصحاب الغنم كانوا يوصون الرعاة بأنه إذا مر بهم أناس أو ركب أو عابر سبيل أن يعطوه من اللبن وأن يزودوه من اللبن، وهذا يعتبر ضرب من ضروب الكرم ومن ضروب العادة التي يسير عليها العرب وتكون أمرا سائغا لا يجوز لأحد أن يمنع أحدا من شرب اللبن. وعلى ذلك أعطى الراعي اللبن لأبي بكر رضي الله عنه وشربه منه هو والنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء وفق عادة العرب. وبعضهم أجاب بأن أبا بكر رضي الله عنه لما سمى سأل عن صاحب الغنم، سأل الراعي لمن أنت، فسمى له رجلا من أهل مكة، وأبو بكر رضي الله عنه يعرف أو عرف هذا الرجل، ولعل بينهم صلة إما قرابة أو صداقة، وأبو بكر رضي الله عنه كان يمون على هذا الرجل ولا يجد غضاضة من أنه يعني يأخذ من لبن غنمه، لأنه يعلم أن الرجل لو علم ذلك فإنه يرضى، ولو علم ذلك فإنه يفرح لما بين هذا الرجل وبين أبي بكر رضي الله عنه من الصداقة والصلة والقرابة. هذا هو الرأي الثاني في تفسير وتبرير شربهم للبن دون أن يعطوا أو أن يدفعوا له قيمة. وثمة من ذهب إلى رأي آخر وقال إن الراعي أعطاهما اللبن لأنهم كانوا في منطقة عند الهجرة كان معظم أهل مكة كانوا على الكفر وكانوا أهل حرب، فكأن أخذ اللبن من أموالهم يعتبر حلالا لأنهم أهل حرب، وما يأخذه المسلمون من أهل الحرب يعتبر من الغنائم، فكأنه غنيمة ولذلك جاز لهم أن يأخذوه. هذا هو التفسير الثالث الذي فسر به الفقهاء هذا الفعل وأباحوا استخدام أبي بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللبن دون أن يدفعوا لأصحابه قيمة. وأورد أيضا رأيا آخر قول الرابع لكني نسيته لعلنا نقرأه الآن إن شاء الله. نعم أنهم كانوا مضطرين، نعم هذا هو القول الرابع، يعني أن أبا بكر رضي الله عنه كان مضطرا لأخذ هذا اللبن للحاجة الشديدة التي هم فيها، حيث تركوا الطعام وحيث ساروا في الطريق ولا مؤونة عندهم، فلما كانوا مضطرين ساغ لهم أن يأخذوا اللبن بدون مقابل، لأن الإنسان إذا بلغ حد الاضطرار جاز له أن يأخذ الشيء ولو بالقوة. نعم اقرأ.
وهذا الحديث مما يسأل عنه فيقال كيف شرب اللبن من الغلام وليس هو مالكه، وجوابه من أوجه، أحدها أنه محمول على عادة العرب أنهم يأذنون للرعاة إذا مر بهم ضيف أو عابر سبيل أن يسقوه اللبن ونحوه. الثاني أنه كان لصديق لهم يدلون عليه،
يدلون عليه
وهذا
يعني يمنون عليه.
أيوة. وهذا جائز. والثالث أنه مال حربي لا أمان له ومثل هذا جائز،
يعني ما دام مال حربي فلنا أن نأخذه كأنه غنيمة. نعم.
والرابع لعلهم كانوا مضطرين والجواب
يعني إنما أخذوه في حالة الاضطرار، والاضطرار يبيح لهم أخذ الشيء ولو بالقسر. نعم.
قال والجوابان الأولان أجود، قوله برد أسفله
يعني اللبن لما وضع عليه الماء،
هو بفتح الراء على المشهور، وقال الجوهري بضمها
برد الماء.
قوله ونحن
برد الماء الحركة على الراء ولا على الباء؟
على الراء.
برد وبرد
وبرد،
نعم، من باب برد وبرد، فعل اللي هو ضرب وبرد من باب نصر، نعم. اقرأ.
قوله ونحن في جلد من الأرض، هو بفتح الجيم واللام،
نعم، يعني الصخرة، الأرض الصخرية،
أي أرض صلبة، وروي جدد،
وروي جدد
أو جدد بدالين،
نعم،
وهو المستوي،
وكان يعني الأرض المستوية، يعني ليست رخوة.
وكانت الأرض مستوية صلبة. قوله فارتطمت فرسه إلى بطنها، أي
يعني إلى بطن الناقة أو إلى بطن الفرس. إلى بطن الفرس، نعم،
أي غاصت قوائمها في تلك الأرض الجلد،
في تلك الأرض الجلدي، نعم.
قوله ووفى لنا بتخفيف الفاء،
أي وفى لنا، وفى لنا يعني أكمل لنا وأتم لنا العهد الذي أخذه على نفسه.
قوله فساخ فرسه في الأرض، هو بمعنى ارتطمت، قوله لأعمين على من ورائي، يعني لأخفين أمركم عمن ورائي ممن يطلبكم وألبسه عليهم حتى لا يعلم أحد. وفي هذا الحديث فوائد، منها هذه المعجزة،
يعني المعجزة التي ظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم في كفاية الرب جل وعلا نبيه من أمر سراقة.
هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضيلة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه من وجوه، وفيه خدمة التابع للمتبوع،
يعني منها خدمة أبي بكر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام،
وفيه استصحاب الركوة والإبريق ونحوهما في السفر للطهارة والشراب،
يعني أن الإنسان يصحبها معه إن كان محتاجا إليها، نعم.
وفيه فضل التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن عاقبته،
يعني عاقبة التوكل.
وفيه فضائل للأنصار لفرحهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهور سرورهم به،
نعم، ونزول النبي صلى الله عليه وسلم عند بعضهم، لا سيما أقرباؤه وذوي رحمه.
وفيه فضيلة صلة الرحم الأرحام، سواء قربت القرابة والرحم أم
سواء كانت قريبة أو بعيدة، لأن هؤلاء أخواله عبد المطلب وهو جده أبو أبيه، فتعتبر القرابة هنا فيها بعد، نعم.
وأن الرجل الجليل إذا قدم بلدا له فيها أقارب ينزل عندهم يكرمهم بذلك، والله أعلم.
نعم، كتاب التفسير، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.